اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم ارحم شهداءنا وشافي جرحانا وانصر الإسلام والمسلمين وأعز من أعز الدين واخذل من خذل المسلمين يا رب العالمين.
آمين.
اللهم عليك بأعداء الدين خذهم أخذ عزيز المقتدر يا رب العالمين. درسنا لهذا اليوم إن شاء الله من سورة الأحزاب الآيات التي تتعلق بغزوة الأحزاب، ولها اسم آخر وهي غزوة الخندق. سميت بغزوة الخندق كما تعلمون بسبب حفر المسلمين للخندق حول المدينة ليدافعوا عنها في هذه الغزوة، وسميت كذلك بغزوة الأحزاب لأن الأحزاب من الكفار والمشركين والمنافقين واليهود تحزبوا أي تجمعوا وتكتلوا لاستئصال الإسلام والمسلمين. فبعد غزوة أحد اعتبر قريش اعتبرت أن هناك تعادل يوم بيوم قالوا، لكن اليهود كانوا عدة قبائل في المدينة وما حولها تكاتفوا وتعاونوا مع الكفار والمنافقين على حرب الإسلام والمسلمين. فنزلت هذه الآيات من سورة الأحزاب من الآية 9 حتى الآية 27، وهي التي سنفسرها إن شاء الله في ضوء ما ورد من السيرة. اليهود كانوا حول المدينة ثلاث قبائل رئيسية: بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة. الرسول صلى الله عليه وسلم عاقب بني قينقاع بسبب قتلهم لمسلم. كان طبعا هم في المدينة لهم الأسواق، مشهورين طول عمرهم اليهود بالمال، فكان لهم سوق. جاءت إليه امرأة مسلمة وجلست عند سائل وكانت منقبة، فأرادوا منها أن تكشف وجهها فأبت، فعملوا حيلة، قالوا للصائغ اربط، وهي مش منتبهة، طرف ثوبها بالكرسي اللي قاعد عليه، فلما قامت انكشفت سواتها وصاروا يضحكون منها اليهود اللي في السوق. فقالت وإسلامه، إحدى المسلمين كان موجود في السوق فوثب على الصائغ اليهودي فقتله. طوالي اتجمعوا اليهود حوالين السائر واستنصر أهل المقتول المسلم الذي قتل السائر وطلبوا النصر من المسلمين. فلما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بالخبر قرر أن يعاقبهم. مين تصدر الموضوع؟ عبد الله بن أبي بن سلول، كان هو زعيم المنافقين في المدينة. والمنافقين طبعا هم قوم يظهروا الإسلام ويكتموا الكفر. فقال للرسول صلى الله عليه وسلم حكمني فيهم وهذول اشفع لي، خليني اشفع فيهم وهذول موالي. فالرسول صلى الله عليه وسلم اكتفى بأن يهجروا هم وذراريهم وأن يتركوا أموالهم وهجرهم إلى خيبر. هذول القبيلة الأولى اللي هم بني قينقاع. الظل في قبيلتين، النضير وقريظة. بنو النضير دعوا الرسول صلى الله عليه وسلم عندهم، فجاء إليهم ليجدد العهد معهم. وطبعا كان في حسب وثيقة المدينة عهد بين الرسول صلى الله عليه وسلم وكل سكان المدينة بأنه من يعتدي على فريق يعتدي على المدينة كلها، وبالتالي الجميع لازم يوقف مع بعض، وإذا في جمع ديات الجميع المدينة بدها تشترك في جمع الدية. المهم الرسول صلى الله عليه وسلم مركي ظهره لحائط عندهم، فقالوا لبعضهم مش راحين تلاقوا أحسن من هذه الفرصة. قالوا لبعض رجالهم اطلع على ظهر الحائط اللي قاعد الرسول جنبه وجهز حجر كبير وسقطه على رأس الرسول بنخلص من محمد والدعوة كلياتها، لأنه كانوا هم اليهود في المدينة هم وحيدين أهل كتاب وبقية بيعتبروهم أميين، فأجى الإسلام ينافسهم بيعتبروه منافس لهم. طبعا الوحي جبريل خبر الرسول صلى الله عليه وسلم انهم يمكرون بك كذا كذا، فبسرعه الرسول صلى الله عليه وسلم قام ورجع وعهد وعزم على ان يؤدبهم. فنفس الشيء اتوسط فيهم عبد الله بن ابي بن سلول، فاكتفى الرسول صلى الله عليه وسلم بتهجيرهم واخذ اموالهم ويطلعوا ويخلوا كل اموالهم وديارهم وبرضه هجروا. ظل اكبر قبيله منهم اللي هم بني قريظه، الرسول صلى الله عليه وسلم عامل معهم عهد بانه من هاجم المدينه انهم وقفوا معه وما يسمحوا لحدا يهاجم المدينه من جهتهم، على الاقل بدهم يحموا الثغر اللي هم عليه. المدينه لو تطلع تصوير جوي وتشوف الوضع كيف، من الشمال والجنوب محميات بجبال بسموها حره. الحره شو هي؟ جبال صخريه سوداء مدببه، يعني حتى الخيل بالصعب يمشي فيها، الانسان ممكن يمشي بس بصعوبه بالغه، فهي حمايه طبيعيه. من جهه الغرب بنو قريظه ومن جهه الشرق مفتوحه، فيعني بشكل منطقي او طبيعي اللي بده يهاجم المدينه في غزو في هذه الغزوه بده فقط يجي من جهه الشرق. بنو قريظه لما شافوا شو اللي صار في بني النضير وبني قينقاع عزموا وخططوا على ان يحشدوا كل الامم اللي حواليهم حتى يستأصلوا شأفة الاسلام والمسلمين، فراحوا لقريش وقالوا لهم يعني تكون مش تخلصوا من محمد واللي معاه، قالوا لهم طيب يعني بمعنى ايدنا على احزامكم، شو بتقترحوا نسوي؟ قالوا لهم انتوا تجمعوا، هاي عندكم تقريبا 6000 وغطفان 4000، هاي 10، وبني اسيد وبني اسد وبني سليم 4، هاي 14000، قد ما يكونوا المسلمين بدهم يقدروا ل 14000. فقالوا لهم موافقين، هذه احسن فرصه اجتهم. فعزم ابو سفيان بن حرب ان يقود تجمع من هذه القبائل، وقالوا له لا احنا برضه في 700 مقاتل عند بني قريظه اعتبرونا معاكم وممكن نخليكم تيجوا من جهتنا، وبزير زي بسموها في العلوم العسكريه فكي كماشي، نطبق على المدينه من جميع الجوانب وبنستأصلهم وبنسبي ذراريهم ونسائهم وبناخذ اموالهم وخلص نخلص من وجع الراس، زي ما بقول يعني مثلا اكلع الراس اكلع السن واكلع وجعه. فاتفقوا على ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا له عيون في القبائل هذه غطفان وسليم وعند اليهود وعند قريش، فطوالي اجوا خبروا الرسول. العيون اللي هي اللغه القديمه لا زي ما بقول مخابرات اليوم، وطبعا هذا مش حرام في الاسلام، بالعكس لازم يجب انه يكون الدوله الاسلاميه لها عيون يجيبوا لها الاخبار، هذا بيختلف عن التجسس انه مسلم يتجسس على اخوه المسلم، لا طبعا هذا حرام، لكن كدوله لازم يكون لها مركز معلومات او استخبارات. فجمع الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابه، لانه الرسول وان كان نبي وحائله الا انه وامرهم شورى بينهم وشاورهم في الامر، ربنا بكله شاورهم في الامر. قال لهم الوضع خطير، الجماعه معدين بدهم يستأصلوا المدينه كلياتها، شو نسوي؟ فصاروا يقترحوا المسلمين. العرب ما عندهم فكره انهم يحفروا خندق، فوقف سلمان الفارسي واصلا من فارس وقال يا رسول الله كنا اذا غزينا خندقنا. شو الخندق؟ يعني نفق بس مكشوف على الارض. اقترح انه المسلمين يحفروا هذا الخندق بطول عده كيلومترات بعرض 6 متر بعمق من 2 إلى 3. طبعا الخيل والجمال ما بتقدر تخترق هذا النفق، هم بكونوا واقفين على الجهه الثانيه، واي حدا بده يجي يقتحم النفق هذا بالسهام بصدوه. فاعجب الرسول صلى الله عليه وسلم بالفكره، وهذا بدلنا على قديش أهمية قيمة الشورى في الإسلام. يعني كان بإمكان ربنا سبحانه وتعالى ينزل جبريل وقل له بالفكرة هذه، فلا الرسول بده يعلمنا لأنه قدوتنا أنه مهما كنت أنت زعيم ملهم وقائد ذكي شاور اللي حولك، قد تكون فكرة من أبسط الناس تنقذ الموقف. وفعلا هذا ما كان، فعزم الرسول صلى الله عليه وسلم على الحفر وبلشوا يحفروا. لو نيجي نتصور الآن قناة زي هيك طول عدة كيلومترات، في عرض 6 متر في عمق 3 متر. تصور كديش بدها بايقالات منها تنجزها. طبعا مش كلها مناطق رملية فيها صخور ايضا. والوقت معهم ضيق، هاي المشكلة انه الوقت ضيق، يعني خلص بلشت القبائل هذه تتجهز وبدها تغزو المدينة. فبدأ المسلمون يحفرون، وقسمهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى فرقة، كل 10 متر حفر مكلف في فرقة، والرسول نفسه نزل يحفر معهم. ما كان أنا بطلع عليكم من بعيد، أنا من هيل من بعيد معلم عليكم، لا، نزل يحفر معهم. إذا نلاحظ كيفاش تجمع المسلمين في هذا الوقت حتى نتذكر الأيام اللي احنا فيها ونقارنها بتلك الأيام. أول شيء في الشيء أمن، خوف. هذول 14,000 المسلمين عددهم كل المقاتلين اللي عندهم 3,000 مقابل 14,000، يعني تقريبا 5 أضعاف. قد ما يكونوا المسلمين أقوياء وشجعان، الوضع صعب جدا. مش بس انعدام الأمن، عد عندك أيضا برد شديد. العامل الثالث والأهم الجوع. في هذه الفترة الثمار في المدينة قليلة جدا، وقت شتوية، وفي جوع موجود في المدينة زي وضعنا حاليا، محاصرين أهلنا في غزة، فك الله أسره
إن شاء الله.
إن شاء الله. لدرجة بلشوا يحفروا، قعدوا يحفروا عدة أيام، كان الواحد من الجوع يربط حجر على بطنه من كثر ما هو شاعر بالجوع. راحوا يشكوا للرسول صلى الله عليه وسلم، فلقوه رابط حجرين، مش حجر، حجرين. إذن انعدام أمن، خوف يعني، والجو مش مساعد، وأيضا الجوع والكل اللي هم موجودين فيها، ومع ذلك قاعدين بحفروا وبقوموا بأعمال شاقة جدا. زي ما كنا تعجز الآن بايقرات جنزير عنها إنها تكون في هذه المهمة، لأن الوقت معهم ضيق جدا. في هذه الفترة حدثت معجزة أو عدة معجزات، منها إنه إحدى المسلمين قال لبرته شو في عنا أكل؟ قالت له والله يعني في عنا أكل بكفي 3، فإذا بدك كل الرسول يجي وجيب الأخرى معه 2 أو 3، يعني بكفي هالكدة. فراح عند الرسول وشوشه في ذانه بينه وبينه، يعني تناجى معه وقال له يا رسول الله إحنا بندعوك لأكل عنا، لأنه شايفين كديش الوضع الموجود، وجيب معاك 2-3. فالرسول صلى الله عليه وسلم نادى في المسلمين، يا مسلمين تعالوا أبو الدرداء بيعزمكم. فوجد إنه وجد حالف ورطة. طب أنا يعني قلت لك إنه في عندنا مجال 3، الرسول قال لهم تعالوا، فأجوا بالمئات وجعانين. سبحان الله كيف المعجزة. فبلشوا عندهم شوية لحم وخبز، وكانوا يحطوا اللحم في الخبز ويعطوا الواحد زي سندويش اليوم بكلها. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم أنا خلينا على يعني أسكل الأكل، ويطعم المسلمين عشرات وراء عشرات، والطعام كأنه من جديد. فالطعام 3 كفى مئات الرجال، معجزة من الله سبحانه وتعالى. وهنا بيت القصيد، إنه أنتوا أيها المسلمين عليكم تجهزوا وتعدوا، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، تعملوا طاقتكم، لكن بعد ذلك بعد ما تعملوا اللي عليكم أنتوا يتولى الله سبحانه وتعالى الأمر. استمر الحفر، ولكن واجهتهم في بعض المناطق صخرة كبيرة ما قدروا يضربوا فيها، فيها الشواكيش وفيها القزمات ما قدروا عليها. نادوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول ضربها 3 ضربات، كل ضربة كان يطلع شرر من هذه الصخرة. فعند الشرارة الأولى لما طلعت قال الله أكبر، أعطيته قصور الشام، يعني بشارة للمسلمين في هذا الظرف الصعب أنه سيرث الرومان. الرومان كانوا محتلين بلاد الشام اللي هي سوريا ولبنان والأردن وفلسطين حاليا بالتقسيمات الموجودة حاليا. ضرب الضربة الثانية طلع شرارة أضاءت المكان، طبعا هذه معجزة من الله سبحانه وتعالى. فقال الله أكبر، أعطيته ملك فارس، إني لا أرى القصر الأبيض من هنا. فكبر المسلمون، لاحظوا في هالظروف هذه، إذا بشرهم بأنهم يرثوا ملك الرومان، وبشرهم في هذا الظرف الصعب أنهم يرثوا كسرى. الضربة الثالثة نفس الشيء، قال الله أكبر، أعطيت اليمن إني لأرى قصور صنعاء أمامي الآن. والمسلمون كبروا. ففي هذا الجو الصعب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيهم البشارات. لما سمعوا المنافقين، طبعا المنافقين زي ما قلنا هم من الظاهر بالإسلام، لما سمعوا الرسول بيحكي هيك صاروا ينكتوا ويتهزوا، يقولوا طلعوا على محمد، الواحد منا مش قادر مش مستجري يروح يقضي حاجته من الخوف، وهو قاعد يبشر فينا في ملك الروم والفرس. زي ما يعني يجي واحد يقول اليوم المسلمين ترى احنا بعد الله اعلم كذا كذا سنه سنلف امريكا والصين وروسيا، شو بصير الناس عاديين يقولوا عنه؟ ابصر شو صار في عقله. هذه دول عظمى وعندها نووي وعندها، انت بدك تورثها؟ استمر الحفر حتى انجزوه، وجاء الكفار وغطفان وقبائل العرب الكافره وحاصروا المسلمين 45 يوم. تصوروا كم استمر الحصار، يعني شهر ونص وهم محاصرين المسلمين، لا قادرين يتجاوزوا الخندق ولا المسلمين بيطلعوا لهم، الخندق حاجز امامهم، ومن جهه زي ما قلنا اليهود ومن جهتين الحرات. الا انه مع ذلك قدروا بعض فرسان الكافرين يجوا مسرعين، وقدروا ثلاث فرسان انهم يجتازوا الخندق ونزلوا عند المسلمين وطلبوا المبارزه. من ضمنهم فارس شديد مشهور جدا اسمه عمرو بن ود العامري، طلب المبارزه فما طلع ولا واحد من المسلمين. ليش؟ لانه هذا انسان ضخم كثير قوي جدا ومشهور بين العرب. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قم يا علي. قام علي يبارزه، كان في هذاك الوقت عمر يعني عمره تقريبا خلينا نقول 25 سنة علي بن أبي طالب. كان هذا الفارس المشرك بيعرف أبو طالب اللي هو أبوه لعلي، قال له يا ابن أخي لا حاجة لي بقتالك، يعني أنت كان في علاقة بيني وبين أبوك، خلي المسلمين وودي واحد أكبر منك شوي. فقال علي رضي الله عنه بل أنا قاتلك إن شاء الله. فدارت مبارزة بينهم استمرت تقريبا ساعة، والغبار بطلوا الناس يشوفوا المتبارزين منه، انجل الغبار واللي هو بيقول علي الله أكبر قتلت عدو الله، وقتلوا علي. المبارزين اثنين اللي معاه لما شافوا الوضع هذا ردوا قفزوا على الجهة الثانية من الخندق، راح 6 متر يعني مسافة كبيرة، ومع ذلك قفزوا لأنه فرسان متعودين، ورجعوا إلى معسكر الكفار. في هذا الوقت الرسول صلى الله عليه وسلم متوغوش أو خلينا نقول خايف من جهة اليهود إنهم يغدروا فيه اللي هم بني قريظة، فودى لهم سيد الأنصار سيد الأوس سعد بن معاذ وسيد الخزرج سعد بن عبادة مشان يطمن إنه ما زالوا على العهد ولا لا. فرجعوا من عنده، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قائلهم إذا كان ما زالوا على العهد خلص بشروني، يعني يقولوا قدام المسلمين، لكن إذا شفتوا إنه في منهم غدر بتحكوا حكي أفهمه أنا، لكن بقية الناس ما يفهموش لأنه الناحية المعنوية والنفسية مهمة جدا. فلما راحوا عندهم صاروا يسبوا على الرسول بني قريظة، وبمعنى إنه أنو رسول الله اللي بتحكوا عنه، إحنا بنعترفش في رسول الله وإحنا بدنا نقاتلكم. الآن رجعوا على المسلمين وبدهم مش يقولوا كلام يفهموا بقية المسلمين حتى لا يفتوا في عضدهم، فقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم عضل والقارة. شو معنى هذول الكلمتين؟ عضل والقارة اسم قبيلتين الظاهر بالإسلام، قالوا للرسول بدنا نسلم بس ودينا ناس من عندك القراء بسموهم، ودينا ناس يعلمونا الإسلام، هم مش ناويين يسلموا، هم بدهم يقدروا في المسلمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم نكى مجموعة من القراء وقال لهم روحوا علموهم القرآن والإسلام، فأول ما وصلوا المسلمين ذبحوا غدر، يعني هذول القبيلتين لعدل والقار. فالرسول طوالي عرف من هذا من هذه من هذول الكلمتين إنه اليهود ناويين يغدروا. فطبعا هذا مشكلة، لأنه إذا غدروا وأجوا الكفار من جهاتهم خلاص المدينة بتصير بين فكي كماشة زي ما قلنا. في هذه الأوقات سبحان الله في اليوم تقريبا 45 إحدى العرب اسمه نعيم بن مسعود من غطفان أسلم. أجعل الرسول صلى الله عليه وسلم تخفى من قومه وسلل للمدينة وقال له يا رسول الله أنا أسلمت بس قومي ما بيعرفوا أني أسلمت، يعني هو جندي في جيش الكفار، شو أسوي شو بتأمرني أعمل؟ قال له شو بتقدر تعمل؟ اعمل خذل عنا، يعني حاول صبت عزائمهم إنهم يهجموا على المدينة. هذا جندي من جنود الله سبحانه وتعالى. فإيش عمل هذا نعيم بن مسعود؟ راح لأبو سفيان وقال له دير بالك اليهود ما لهم مش أمان، اللي في بني قريظة ممكن يغدروا فيك، هم هسه بيقولوا لك إنه إحنا متحالفين معاك، ممكن يغدروا فيك ويوقفوا مع محمد لأنه شافوا شو صار في بني قينقاع وبني قريظة. فقال له أبو سفيان شو بتقترح نعمل؟ قال له كلهم إنه يعطوك رهائن من عندهم بحيث إنه أنت تظلك واثق من موقفهم. راح لليهود قال لهم ممكن هذول قوم الرسول صلى الله عليه وسلم، ممكن ينهزموا، ممكن يرجعوا، شو بده يصير فيكم؟ أكيد مصير بني قينقاع وبني النضير مش بعيد عنكم. فقالوا شو بتقترح نعمل؟ قال لهم اطلبوا منهم ناس من كبار قريش يجوا عندكم رهائن حتى يضمنوا انه ما يغدروا فيكم. رد رجع لأبو سفيان وقال له الجماعة بطلبوا ناس من كبار القوم عندك يظلهم رهائن حتى يضمنوا ما يغدروا فيكم. فطبعا أبو سفيان رفض العرض هذا والجهتين شكوا ببعض وانتهى الحل اللي بينهم، يعني الجهتين خافوا من إنه الرسول ينقلب عنهم ويؤذبهم صلى الله عليه وسلم. في اليوم 45 ربنا سبحانه وتعالى أرسل جنود من عنده كما سنذكر في الآيات. جاءت ريح شديدة وقلبت القدور وقلبت اقتلعت الخيام ورافقها برد شديد وظلام شديد. فاجتمع أبو سفيان مع قادة هذه القبائل، يعني علموا زي ما يقولوا مجلس أركان أو مجلس حرب، وقال لهم شو بتشيروا علينا؟ أنتوا شايفين كيف الجو صار وكيف الوضع. في هذا الوقت الرسول صلى الله عليه وسلم بده يعرف شو بخططه في هذه الخيمة. فقال للمسلمين مين منكم بيطلع من الجانب الآخر وروح يشوف إن خبر القوم وأضمن له الجنة وأن يكون رفيقي وأضمن له العودة، يعني ضمن له إنه يرجع لهم وضمن له أيضا الجنة إنه يكون رفيقه في الجنة. ولا واحد من المسلمين طلع كثر الخوف، إحنا بشر في النهاية. رد كررها ما حد طلع. في المرة الثالثة قام قال كم يا حذيفة وأنت رفيقي في الجنة، حذيفة من اليمن. فحذيفة لما شاف الوضع هيك إنه الرسول بكلفه طوالي قام وانتقل إليهم. طبعا تلثموا ما حدا عارفهم، الدنيا ظلام دامس لأنه حتى لو بدهم يولعوا شعلة بدها تنطفي. فدخل على الاجتماع في الخيمة اللي هي خلينا نقول خيمة أركان الحرب. أبو سفيان خايف أن يكون حدا متجسس فقال كل واحد منكم يتأكد من اللي جنبه إنه فعلا منا ولا يكون في جاسوس بيننا. فحذيفة ذكي شو قال؟ قال اللي بجنبه من أنت؟ قال له عمرو بن العاص. ومن أنت؟ رجل ثاني. فلما سألهم اثنين هم طبعا خلص ما سألوه فما عرفوا، فجمعوا في الآخر وتشاوروا زي ما كنا وقالوا أنتوا شايفين الخيام اقتلعت، القدور كفئت وما مش شايفين حدا، أفضل إشي الرحيل. ما لحق أبو سفيان يقول هالكلمة إلا بلشوا يجمعوا في حالهم ورحلوا عن المدينة. فربنا سبحانه وتعالى أرسل الريح كجندي من جنود الله وأرسل جنودا من ما لا نراها اللي هي الرعب. الملائكة في المعارك من مهامها إنها تبث الرعب في صفوف الكافرين، والرعب جندي من جنود الله. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، يذكرهم بنعمة الله عليهم في غزوة الأحزاب. إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. الريح معروفة، الجنود التي لا تروها الملائكة مثلا، هذه جنود لا نراها. والملائكة على عكس ما يفهم بعض المسلمين ما بتقاتل في المعارك مع المسلمين. يعني في معركة بدر لما نزلوا 3000 ملك، طب ما هو ملك واحد بيقضي عليهم، بس ربنا سبحانه وتعالى بده ينصر هذا الدين بجهود المسلمين مش بجهود الملائكة. يعني ربنا سبحانه وتعالى ما هو قادر يدمر اليهود وأمريكا والعالم كله قادر، بس بده هو المسلمين هم بنفسهم اللي يقوموا بهذا الشرف. إذا وجنود لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، يعني شايف ربنا إعدادكم، أنت بتعد اللي عليك وتترك الباقي على ربنا سبحانه وتعالى. إذ جاءوكم من فوقكم، فوقكم يعني من جهة الشرق، ومن أسفل منكم اليهود من جهة الغرب، وإذ زاغت الأبصار. شوف كيف التشبيه، الإنسان لما يخاف بصير يطلع هيك في فوق وتحت وعنه يدرن، هذا بنسميه زوغان البصر، حتى ببطل يشوف بشكل حاد. إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، يعني الإنسان لما يخاف بصير قلبه يدق من كثر دقات القلب، كأنه القلب طلع من مكانه ووصل الحنجرة. هذا كناية عن إيش؟ شدة الخوف، لأنه زي ما قلنا إحنا في النهاية بشر، وهذول 14,000 حوالين المدينة والمسلمين كلهم 3,000 غير اليهود اللي فيهم 700 مقاتل. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، يعني الإنسان في جو زي هيك حتى لو كان مسلم بصير يقول ولي يا رب متى بدنا ننتصر، ولي يا رب معقول نقدر عليهم هذولا، زي ما إحنا الآن بنقول هاي كل العالم بحارب الفلسطينيين، أمريكا وفرنسا وألمانيا واليهود نفسهم وكل العالم متجمع على أهل فلسطين. فبصير الواحد الناس كثير عندهم بصير حالة زي حالة نفسية إحباط، معقول إحنا نقدر عليهم، معقول ننفد منهم، أكيد خلص هذه الطامة الكبرى، هذه النهاية. فهين ربنا شو بيقول وتظنون بالله الظنون، هناك شو صار يقولوا، يعني شو ممكن يفسرها هذه، إنه معقول يا رب تسلمنا، ممكن ننتصر عليهم، ظنون مختلفة. هين جعلها القرآن عامة، ما حدد ظن معين، ممكن أي ظن يخطر في بالك. هنالك ابتلي المؤمنون، ابتلي يعني اختبر، في بدك أكثر من هذا الابتلاء، وزلزلوا زلزالا شديدا. شوف أكثر من كلمة تأكيد بسموها توكيد لفظي في هذه الجملة، زلزلوا، الزلزلة يعني كناية عن عدم الثبات، الاهتزاز، الحركة، عدم الاستقرار. زلزالا، زلزلوا زلزالا، ومش زلزال عادي، زلزال شديد. يعني قد ما إحنا بنوصل وضعنا الآن، ممكن نوصل لهذه المرحلة، وضع المسلمين في غزوة الأحزاب أسوأ من وضعنا الحالي، ومع ذلك نصرهم الله لأنه عملوا اللي عليهم وأعدوا ما استطاعوا. وإذ يقول المنافقون، المنافقين زي ما قلنا هم ناس يظهرون الإسلام ولكن يخفون في أنفسهم الكفر، هان بيجي دورهم اللي هم بنسميهم إحنا باللغة العامية الطابور الخامس، هذول بيكونوا عايشين معنا، بصير يثبط وبصير يشيع الإشاعات اللي بتخذل الناس. جن كان لك هذا اللي صار في غزة هسه تمثيلية مسرحية، هذه صفقة بالتفكين هم ونتنياهو منشان يريحوه من شغلة الاحتجاجات اللي عنده، في ناس كلوها. أو بصير يثبت في المسلمين، عمرنا ما بتكون نقائم، خلص هاي بجهزوا في غزة يهجروا كل أهلها وبيحتلوا غزة من جديد وبيكملوا على الضفة، إحنا بهربونا طلعونا من هالبلاد على الأردن، وأهل غزة بيودوهم على مصر وبيكملوا بعدين على بقية الدول العربية. الناس العاديين لما يسمع هالكلام بيقول لك والله بجوز يصير، خلص معناها بدها ترجع نكبة 48 مرة ثانية. هذا دور المنافقين في كل زمان ومكان. إذن وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، سموهم المرضى النفسيين، يكون في مرض في قلبه، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. قاعد بوعد فينا محمد بملوك كسرى وقيصر، والواحد مش ملاك يوكل، مش قادر من الخوف يروح على الحمام يقضي حاجته، كله غرور، يعني أوهام، قاعد ببيعنا في أوهام. وإذ قالت طائفة منهم، طائفة من المنافقين، يا أهل يثرب اللي هم سكان المدينة لا مقام لكم فارجعوا، يعني على الفاضي تفكروش تواجهوا 14,000، ارجعوا خلص كل واحد يروح عند بيته ومرته وسكر هالبيت على حاله ويستنى تمنهم يجوا يذبحوه زي النعاج. ويستأذن فريق منهم النبي، صار في منهم مشان يبتعد عن القتال وبدوش يحفر في الخندق، شو يقول؟ يقولون إن بيوتنا عورة. يا رسول الله بتسمح لي أروح عند عبيتنا شوية عند مرتي وولادتي؟ ليش؟ بيتنا في عورة. كيف يعني؟ ما هوش مأمن، الشباك مكسور، الباب بتروجع خالع، بدي أضبط الباب أحسن نجوا علينا مشان أدافع عن حالي. وما هي بعورة؟ القرآن بيكذبهم، يعني أنتوا البعيدين كذابين، أنتوا بتقولوا بيوتنا فيها عورة، فيش فيها عورة. إن يريدون إلا فرارة، كشف معدن نفسهم، حقيقة خروجهم إنه بدهم يفروا من المعركة. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها. يعني بقول القرآن لو على فرض مكن الكفار وبني قريظة إنهم يفوتوا على المسلمين من أقطارها من جميع محاورها يحتلوها، يعني ثم سئلوا هذول المنافقين سئلوا الفتنة يعني إنهم يكفروا لآتوها. لو قالوا لهم إن نسلمكم بس تكفروا، كلهم هاي كفرنا خلص بيرتدوا عن الإسلام. وما تلبثوا بها إلا يسيرا، يعني ما لا يلبثوا في الإسلام إلا قليل جدا، يوصف حال المنافقين. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، أعطوا المواثيق والعهود للرسول صلى الله عليه وسلم، أكيد يا رسول الله إحنا معاك. هذول المنافقين إذا صار هجوم على المدينة إحنا أول ناس بنهاجم معك، لكن في وقت الحز واللز زي ما يقولوها تراجعوا وخانوا. وكان عهد الله مسؤولا عند الإنسان المؤمن المسلم، لما عاهد ربنا على شغلة أو الرسول بيوفي بهذا العهد، لكن هذول ما لهمش عهد. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت، يعني على فرض أنك فريت من الموت أو اللي هو القتال يعني وعشت سنة سنتين، من دي أخذك بدك تموت، سواء متت في قصف، سواء متت في المعركة، سواء متت على التخت، ما أنت متت. خالد بن الوليد رضي الله عنه مات وما كان في عنده شهادة، يلا شوف، فكان يقول إني أموت على فراشي وقد خضت أكثر من 100 معركة وما في موضع شبر إلا وفيه طعنة من رمح أو ضربة بسيف، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. نسأل الله سبحانه وتعالى النصر للإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم عليك باليهود ومن والاهم، خذهم أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. وبارك الله فيك.
نعم. الله أكبر الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفناء حي على الفناء الله أكبر الله أكبر لا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد لا إله إلا هو الذي رفع راية الإسلام لا إله إلا هو الذي رفع راية الإيمان ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله فيا رب انصرنا على القوم الفاسدين اللهم أعنا ولا تعن علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا يا رب العالمين. أيها المؤمنون، أيها الموحدون، وما زالت المجازر الصهيونية التي كان آخرها في مخيم جباليا وفي كل ساعة وفي كل لحظة، هذه المجازر ما زالت مستمرة بحق الإرادة وبحق الصمود وبحق الثوابت وبحق الجهاد الفلسطيني المقدس وبحق حق العودة وبحق القدس والأقصى وبحق الشرعية المجاهدة التي وقفت بعزة أمام سياسة الاحتلال والتي استعصت على الذوبان أمام مخططات تيار الاعتراف والتطبيع بالكيان المحتل لفلسطين. هذه المجزرة لم يكن ليتجرأ على ارتكابها هذا العدو الغاشم لولا تآمر حكام الخونة، هؤلاء الحكام المستعرفون. أيها الأخوة، وجود هذه العصابة المؤمنة في آخر الزمان في فلسطين كما أخبر عنها صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لعدوهم ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، لا يضرهم خيانة الخون وكيد الأعداء. وليعلم أبناء الإسلام أن هذا الاستعلاء اليهودي إنما هو استعلاء مؤقت وتمكين الله تعالى لليهود في هذه الأرض لن يدوم، إن وعد الله سيتحقق وأن المعركة الفاصلة التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم بين المسلمين واليهود ستنهي هذه الفترة الاستثنائية التي مكن فيها اليهود وسيعودون إلى وضعهم الطبيعي الذي كتبه الله عليهم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. أيها المؤمنون، أيها الموحدون، الشعب الفلسطيني المجاهد في فلسطين وفي غزة الأبية ما زال خلف مقاومته المجاهدة وما زال بكل قوة يدعمها ويحتضنها ويحتضن مجاهديها، وهو يضرب أروع صور الصمود الأسطوري الذي سطره في وجه الحرب المعلنة من قبل هذا الاحتلال الغاشم وأعوانه. فكل التحية إلى هذه المقاومة التي تدك العنق الصهيوني وتخوض معركة الدفاع عن عزة وكرامة الأمة بأكملها. ها هم أهل فلسطين، ها هم شباب فلسطين، كل يوم يسطرون أروع الأمثلة في التضحية والإقدام، كل يوم يولد مجاهد ومقاوم جديد. ها هم الشهداء اختاروا أرفع المقامات فقدموا أغلى ما يملكون، قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل الله وفي سبيل فلسطين ومقدساتها. يا أهل فلسطين، يا أهل غزة، النصر قادم بإذن الله لا محالة، فالله تعالى يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ودين الله منصور بكم بإذن الله عز وجل، وإن جندنا لهم الغالبون، والحق سيعلو على أيديكم بإذن الله، فأنتم من يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يا أيها الذين آمنوا، من ارتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. أيها الأخوة، أيها الموحدون، إن نصرة أهل فلسطين واجب مقدس أوصى به الله عز وجل في القرآن الكريم حين قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وحين قال: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وقال: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. الله أكبر يا عرب، أين النصر؟ الله أكبر يا عرب، أين أنتم مما يجري في فلسطين؟ أين أنتم مما يجري لمسلمي غزة، لجرحاها وأطفالها ونسائها؟ يا حكام العرب، يا حكام المسلمين، أجبنتم أمام هذا الكيان اللبيط؟ فإن أهل غزة حجة عليكم، فلقد صمدوا وثبتوا رغم كل الحصار والتجويع وقلة السلاح، سلاحهم من صنع محلي، وقد مرر أنف اليهود بالأرض، ولكنها والله خيانتكم أيها الحكام. فلقد استطاعوا احتلال كافة العواصم العربية إلا فلسطين، فإنها أبية وعصية على الأعداء، فهي تجود بدمائها للخوض عن كرامة وشرف الأمة بأكملها. هذه البطولات التي نراها والتي يقدمها الشهداء كل يوم تسطر لنا تاريخا مشرفا ومصدر عز وقوة لنا جميعا، وسيبقى الشعب الفلسطيني بإذن الله ثابتا شامخا متمسكا بحقه وأرضه ومقدساته حتى دحر هذا الاحتلال البغيض عن كامل أرضنا إن شاء الله. وإن هذا الشعب الفلسطيني سيبقى بإذن الله على ثباته ولن يركع إلا لله وحده، وأنه ماض في رباطه على هذه الأرض حتى يأذن الله لنا بالنصر إن شاء الله. ها هي غزة الأبية المحاصرة والمجوعة، فيها مقاتلين بلا رتب وبلا أوسمة يدافعون عنا جميعا، يدافعون عن شرف الأمة بأكملها، بديلا عن الجيوش العربية المنشغلة في حراسة السفارات الإسرائيلية في عواصمها. هؤلاء المجاهدين الذين أرغموا سكان المستوطنات على المبيت في الملاجئ، فربما غزة بدمائها الطاهرة تغسل عار تخاذل العرب. اللهم كن مع أهلنا في غزة يا رب العالمين، اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وانصرهم على عدوهم يا رب العالمين. يا أهل غزة، يا أهل فلسطين، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. يا أهل غزة، يا أهل فلسطين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا منكم ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. حسبكم الله يا أهل غزة، حسبكم الله يا أهل غزة، حسبكم الله يا أهل غزة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله ترفع الدرجات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظ الإسلام وأهله في كل مكان. اللهم احفظ دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم يا رب العالمين. اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم ولم شملهم وسدد رميهم وسددهم في أقوالهم وأعمالهم يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم احفظ غزة وأهلها من كل مكروه. اللهم خفف عنهم معاناتهم يا رب العالمين. اللهم تقبل شهداءهم واشف مصابهم واربط على قلوبهم. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك باسمك الأعظم أن تخفف عن أهلنا في غزة يا رب العالمين. اللهم ثبتهم وأويهم وارحمهم يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنهم ما ألم بهم من بلاء. اللهم ارحم ضعفهم وادفع عنا وعنهم الشر والسوء والشدائد يا رب العالمين. اللهم ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. اللهم صل على سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سمع الله لمن حمده. اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نستودعك بيت المقدس، اللهم إنا نستودعك غزة وكل فلسطين. اللهم انصر أهل غزة على الظلم والعدوان يا رب العالمين. اللهم انصر مجاهدي غزة، اللهم سدد رميهم، اللهم اجمع على الحق كلمتهم. اللهم إنا موقنون بوعدك، فانصرنا نصرا عزيزا قريبا يا رب العالمين. اللهم إن أهلنا في غزة يستغيثون عونك، نسألك يا رب أن تكون معهم يا رب العالمين. اللهم اعمي الظالمين عنهم، اللهم اصرف عنهم كل حزن وألم يا رب العالمين. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم يا ربنا يا كريم، نسألك في هذا اليوم المبارك أن ترد كيد الطغاة إلى نحورهم. اللهم انصر أهل غزة ومجاهدي غزة على عدوهم يا رب العالمين. اللهم اكتب لهم الخير على هذا الصبر، اللهم اكتب لهم الأجر على هذا الجهاد. اللهم أعد إلينا ديارنا المقدسة يا رب العالمين. اللهم رد راية الإسلام إليها، اللهم اصلح فساد قلوبنا، اللهم اجعلنا أهلا لاستعادتها. اللهم انصر أهلنا في غزة على الصهاينة ومن سالدهم من العرب والعجم يا رب العالمين. اللهم فرق جمعهم، اللهم احرق عتادهم، اللهم اسقط طائراتهم، ولا تجعل لهم أمنا ولا أمانا يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا جنتك مع الأبرار. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.